يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كلام فعلا في دروس في العقيدة الإسلامية، بعد أن تقدم في الدرس السابق ذكر مقدمة قبل الشروح في متن الكتاب، وكانت المقدمة عبارة عن تعريف العلم وغرضه وموضوعه وبعض المقدمات الثانوية. الآن نشرح في بيان الدرس الأول بحسب تصنيف الكتاب. في الدرس الأول يبحث المصنف فيه ما هو الدين؟ هذا هو السؤال الأساس الذي يكون محورا لهذا الدرس إن شاء الله. وفي هذا السؤال يطرق المصنف إلى مبحث وهو تعريف الدين. لما المصنف عرف الدين؟ المصنف عرف الدين لأنه يريد أن يثبت لنا أو يبين لنا المبدأ التصوري الذي يعتمد عليه البحث في المسائل العلم الذي سوف تكون محطا للبحث. تعلمون أن كل علم من العلوم هو عبارة عن مسائل، والمسائل عبارة عن موضوعات ومحمولات. مثلا في علم الكلام، عندما يبحث في علم الكلام يبحث هل الله موجود، ويبحث الله واحد، هاي قضية موضوع ومحمول، ويبحث الله عادل، ويبحث النبوة من الضرورات، النبوة واجبة عن الله، ويبحث مسائل علم الكلام التي تبحث هي مكونة لهذا العلم. فالعلم عبارة عن مسائل، والمسائل عبارة عن موضوعات ومحمولات. والشروع في هذه المسائل يتوقف على مقدمات أحيانا. المقدمات قالوا بأن هذه المقدمات تسمى مبادئ لمسائل العلم أو مبادئ العلم. هذه المبادئ قسموها إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، باعتبار أنه عندما نريد أن نبحث هل الله موجود، فنبحث هذه القضية، الله موجود صادقة أم كاذبة، لا بد أن نعتمد على أساسات للبحث. وأساسات البحث هي لا تبحث في نفس علم الكلام، وإنما تبحث في علم أسبق مرتبة. فالمقدمات هنا قالوا بأنها مبادئ العلم، ومبادئ العلم تقسم إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. المبادئ التصديقية من قبيل أنت عندما تريد أن تبحث في علم الكلام، مثلا تبحث عن الله موجود، لابد أن أو أن لهذا الوجود موجد، لابد أن تقر أولا بأن هناك مبادئ مسبقة مقررة قبل هذا العلم، قبل الشروع بالعلم، وهي أن هذه الواقعية، أن هناك واقعية، يعني كنت تقر بأن هناك واقعية. هاي مقدمة تأخذها من علم آخر، اللي هي إما أن تكون بديهية أو تبحث في علم الفلسفة مثلا في بعض المسائل. فالمقدمات التصديقية هي مقدمات قضايا مبحوثة في أو مثبتة في مرتبة سابقة. مثلا عندما نريد أن نستدل على علم الفقه، نريد أن نستدل على عدم جواز النكس في الوضوء، مسألة فقهية تبحث في علم الفقه. هذه المسألة تتوقف على خبر، مثلا خبر الثقة، عندما يأتي زرارة ليقول قال الإمام الصادق مثلا لا يجوز النكس في الوضوء. فأنا عندما أريد أن أبحث في علم الفقه لابد أن أبحث، أن أأخذ مسائل تصديقية مقررة سابقا، مبادئ، وهي مثلا أن زرارة ثقة، هاي ما تبحث في علم الفقه وإنما تبحث في علم الرجال. وأن قول الثقة أو نقل الثقة حجة، هاي يبحث في علم الأصول ما تبحث في علم الفقه. فالمبادئ التصديقية هي عبارة عن مبادئ وقضايا مثبتة في مرتبة سابقة. هسه إما مثبتة في علم خاص مثل ما المثال اللي ذكرنا، أو لا أنها بديهية مثل أن النقيضان لا يجتمعان. هاي المبادئ التصديقية. وهناك مبادئ من نوع آخر وهي المبادئ التصورية. المبادئ التصورية بمثالنا مال الفقه، احنا قلنا انه عندما نريد ان نبحث بانه هل يجوز النكس او لا، لابد ان نعرف شنو معنى الجواز. هذا مبدأ تصوري. شنو معنى النكس؟ شنو معنى الوضوء؟ هاي كلها يعني مبادئ تصورية لعلم الفقه. ايضا هذه المبادئ تبحث في مرتبة سابقة. المصنف هنا طبعا وقالوا في محله علم المنطق أن المبدأ التصوري مقدم على المبدأ التصديقي. لما؟ قالوا لأن التصديق فرع التصور. وعليه المصنف عندما أراد أن يشرح في مسائل علم الكلام قال أن البحث في علم الكلام هو بحث عن أصول الدين، ولا بد أن نعرف أولا ما معنى الدين اللي هو مبدأ تصوري، ولا بد أن نعرف ما هي الأصول اللي هو مبدأ تصوري آخر. فالسؤال الأساس الذي بحثه المصنف باعتبار أن المباحث التصديقية التي سوف تأتي في علم الكلام متفرعة عليه وهو المبدأ التصوري، ما هو الدين؟ ذكر المصنف على هذا الأساس هذا الباحث. المصنف بعد هذه المقدمة المنهجية يشرح في بيان تعريف الدين، يعرف الدين لغة فيقول الدين كلمة عربية استعملت بمعنى الطاعة. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا، وله الطاعة. وآيات كثيرة تشير لهذا المعنى، ومن أحسن من الله ومن أحسن قولا ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. فدين الله الدين بمعنى الطاعة، هذا باللغة هذا معنى. ومعنى آخر قالوا بأن الدين بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، هذا باللغة. فالدين باللغة يستعمل بمعنى الطاعة وبمعنى الجزاء. طبعا أكو استعمالات أخرى، المصنف اقتصر على هذين الاستعمالين اعتبارهما الأساس والأوضح في الاستعمالات الأخرى. هذا بالمعنى اللغوي. زين، ما هو الدين بالمعنى الاصطلاحي؟ المصنف يعرف الدين بالمعنى الاصطلاحي، وعلى هذا التعريف سوف يترتب عليه آثار وثمرات. التعريف يأخذ فيه المصنف أساسين. الأساس الأول هو أن يؤمن الإنسان بأن هناك خالق للكون والإنسان. الإيمان الدين هو عبارة عن الإيمان بخالق للكون والإنسان، بعد والالتزام بالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا الدين، لهذا الإيمان، لهذا الاعتقاد. فالمصنف عرف الدين بهذا التعريف، وطبعا للعلماء مسالك في تعريف الدين، تذكر أكثر من 6 مسالك أو 7 مسالك. والدين بهذا المعنى لا يعني الدين الصحيح. الدين أخذ فيه المصنف شيئين أساسيين. الأساس الأول هو إيمان بخالق الكون والإنسان. والأساس الثاني أن هناك اعتقاد والتزام بهذه بتعاليم وأحكام من هذا الدين تلائم هذا الإيمان. ذن الأساسين هنا إن اللي كان أساس وأركان للتعريف. وعليه المصنف يقول إذن هذا الدين بمعناه العام والشامل يشمل الدين الصحيح والدين غير الصحيح، لأنه المناط في هذا التعريف هو أن يكون هناك إيمان بخالق لهذا الكون والإنسان، وأن يؤخذ منه تعاليم ملائمة لهذا الإيمان، تعاليم وأحكام. فهذين الأساسين يتوفران سواء كان الدين دينا حقا أو دينا باطلا، وسواء كان الدين دينا إلهيا أم دينا سماويا أو دينا أرضيا. وهذا التعريف تعريف واسع للدين. طبعا اللي يريد يراجع التفصيلات بمسالك تعريف الدين فليراجع الكلام الإسلامي المعاصر لطبع يعني حديثا بالعتبة العباسية طبعته 3 مجلدات، المجلد الأول صفحة 22 وما بعدها يذكر تعاريف عدة للدين ومسالك بالتعاريف مقدمة وتوطئة للدين، هناك اللي يريد يراجع يجد تفصيلا أكثر. فالمصنف عرف الدين بمعناه العام اللي يشمل الدين الصحيح والدين غير الصحيح، الدين السماوي والدين الأرضي. وعلى هذا الأساس يقول بأن في قبال هذا الدين والمتدين بهذا الدين يوجد في قباله اللاديني. اللاديني شنو؟ قال اللاديني قسمين، يعني اللي لا الذي لا يؤمن بأن لهذا الكون خالق ولم يأخذ تعاليم منه ملائمة لهذا الإيمان. فاللاديني إلى مصداقين ذكر المصنف. اللاديني المصداق الأول هو من ينكر مبدأ السببية. يعني شنو مبدأ السببية؟ أن لكل مسبب سبب، يعني مبدأ العلية، يعني يقول بأن هذا العالم خلق صدفة. فهذا سمى المصنف لا ديني. ليش؟ لأنه لا يؤمن بأن لهذا الكون والإنسان خالق، فهو إذن مو متدين بهذا التعريف، ما داخل بالتعريف. بعد مصداق آخر، لا المصداق الآخر من اللاديني هو لا ينكر السببية، يؤمن بالسببية، ولكن يقول بأن السبب لهذا الكون هو الطبيعة. فهذا يؤمن بالسببية. دول المصنف اثنينهم سماهم باللاديني. فإذا الديني هو من يؤمن، الدين هو عرف المصنف الإيمان بأن لهذا الكون والإنسان خالق، وأن يؤخذ منه التعاليم ملائمة لهذا الإيمان. فقبال هذا هو اللاديني. واللاديني بهذا المعنى اللي هو إلى مصداقين. مصداق أول ينكر مبدأ السببية، والمصداق الثاني لا، ما ينكر مبدأ السببية، وإنما ينكر بأن الخالق لهذا الكون هو غير الطبيعة، لا يقول بأنه الطبيعة هي من أوجدت نفسها. هذا كله اللاديني. إذن عرفنا تعريف الدين وعرفنا اللاديني شنو. الآن المصنف يذكر يقول بأنه ومن هنا يمكن أن نقول بأن المتدين وفقا لهذا التعريف، هام والمتدين الأخلاقي لأدنى بعلم الأخلاق، لا لا، وفقا لهذا التعريف يكون المتدين هو من يؤمن بأن لهذا الكون خالق ويأخذ تعاليم وأحكام وافقة لهذا الإيمان. هسه سواء كان هذا الخالق هو الله أو الشمس أو القمر، هو يؤمن حسب اعتقاده، وسواء كانت التعاليم حقة أو تعاليم باطلة، وسواء كان هذا الخالق هو واحد أو متعدد. قال دولة الذي يؤمن بأن لهذا الكون خالق لهذا الكون خالق ويأخذ تعاليم ملائمة لهذا الإيمان، هذا نسميه متدين وفقا لهذا التعريف. وعلى هذا الأساس يكون التعريف، تعريف الدين بهذا المعنى شامل للدين الحق وللدين غير الحق. ومن هنا ينبر السؤال الذي يجيب عنه المصنف، والسؤال هو إذن كيف نميز بين الدين الحق والدين غير الحق؟ يذكر المصنف الضابط والمائز بين الدين الحق والدين غير الحق. قلنا احنا المتدين أعم من المتدين بالدين الحق أو غير الدين الحق، لأن المتدين احنا شعرفنا الدين هو عبارة عن الإيمان بأن لهذا الكون والإنسان خالق، وقلنا هذا بغض النظر عن كونه خالق إلهي، خالق غير إلهي، خالق واحد متعدد صفاته شنو، لا يؤمن بأن لهذا الكون خالقا ويأخذ التعاليم، تعاليم موافقة لهذا الإيمان. زين، الآن المصنف في مقام بيان الدين الحق. شنو الدين الحق شيخنا؟ قال الدين حتى يميز الخبيثة من الطيب. الدين الحق يقول المصنف بأنه عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة بعد المطابقة للواقع، معتقدات صحيحة مطابقة للواقع بعد، والتعاليم والأحكام التي يدعو إليها تمتلك رصيدا كافيا لصحتها واعتبارها. يعني الدين الحق هو الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع، هاي من جهة المعتقدات. والتعاليم، قال التعاليم التي تمتلك رصيدا كافيا وصحيحا. كافيا وصحيحا شنو يعني؟ أنه وفقا للاعتقادات المقررة الصحيحة تكون هذه التعاليم ملائمة للقوانين المقررة بالمعتقدات. يعني مثلا قول المعصوم، مثلا عندنا بالدين الإسلامي قول المعصوم من المستندات الصحيحة التي ينبغي أن يأخذ التعاليم منها، تعاليم صحيحة أو ظاهر القرآن وهكذا. فإذن هذا هو المائز بين الدين. لخص ما تقدم، أول الكلام المصنف تساءل ما هو الدين وضرورة التساؤل، قال بأنه لأن التصور متقدم على التصديق، وإحنا راح نبحث بالاعتقادات باب التصديقات، فلا بد أن يكون عندنا تصور مسبق عن الدين، فاحتجنا أن نعرف الدين. عرف الدين لغة وعرف اصطلاحا، والتعريف الاصطلاحي تعريف شامل يشمل الدين الحق والدين غير الحق. في قبال ذلك كان اللاديني إلى مصداقين، مصداق ينكر مبدأ السببية ومصداق لا ما ينكر مبدأ السببية، وإنما يقول بأن العالم وجد من الطبيعة، سببه الطبيعة. بعد ذلك عرفنا الدين الحق بتعريف ذكره المصنف، نطبقه إذا أكو تعليقا عليه. قال الدرس الأول ما هو الدين؟ مفهوم الدين، هدف هذا الكتاب هو عرض ودراسة العقائد الإسلامية التي يصطلح عليها بأصول الدين. زين، ومن هنا لزاما علينا أن نوضح وبإيجاز لفظ الدين باعتبار مبدأ تصوري لعلم الكلام والألفاظ المناسبة لها، وذلك وكما ذكر في علم المنطق لأن مرحلة البحث عن المبادئ التصورية اللي هي التعريفات متقدمة عن مرحلة البحث عن سائر المسائل. ليش؟ لأن التصديق، احنا جاي نبحث تصديقات، التصديق فرع التصور، والتصور اللي هو حدود المفاهيم. فإذا ما كانت المفاهيم واضحة شلون نحكم عليها؟ لابد أن يكون هناك وضوح بالمفاهيم حتى ننسب إليها الأحكام. هاي المقدمة اللي ذكرها المصنف. بعد ذلك قال: الدين كلمة عربية شرع في تعريف الدين. كلمة عربية ذكرت في اللغة العربية بمعنى الطاعة، وقلنا بأن الطاعة هي مستعملة بالقرآن الكريم وباللغة العربية. قال تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، يعني وله الطاعة دائما. وقال تعالى: ولا يدينون دين الحق، يعني ولا يطيعون الطاعة الحق. فالدين بمعنى الطاعة مستعمل بالاستعمالات العربية وكذلك بالقرآن الكريم، واستعمل أيضا بالجزاء. الجزاء ذكرنا الآية الكريمة: ومالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. والعبارة المعروفة المقولة: كما تدين تدان، يعني كما تجزي تجازى. هذا باللغة. قال: وأما الاصطلاح. وقلنا الاصطلاح هذا المصنف اختار هذا المسلك بأن يكون هذا التعريف مرتكزه الأساس على أن يكون هناك إيمان بخالق لهذا العالم، وأن يؤخذ التعاليم ملائمة لهذا الإيمان. هذا الارتكاز اللي بنى عليه المصنف. أكو مسالك أخرى بالتعريف للدين مذكورة في بابه، قلنا تراجعون كتاب كلام الإسلامي المعاصر صفحة 22. قال: والاصطلاح تعني الإيمان بخالق الكون والإنسان وبالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا الإيمان. فهذا تعريف الدين. تعريف الدين مرتكز على الإيمان بخالق الكون والإنسان وبالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا الإيمان. ومن هنا
وبالتعاليم والوظائف، هنا العطف على الإيمان والإيمان بالتعاليم والوظائف.
بلي، والإيمان بالتعاليم والوظائف اللي هو يكون مؤمن بهاي التعاليم هسه يطبقها ويطبقها، المهم مؤمن بها. هذه التعاليم ملائمة لهذا الإيمان،
يعني الإيمان بالتعاليم ملائمة لهذا الإيمان.
أكو إيمان بأن لهذا الكون خالق، وهذا الكون له تعاليم. خالق الكون له تعاليم. أنا أؤمن بأن هذه التعاليم تابعة أو
مأخوذة.
الإيمان، هذا الإيمان. بل فالدين هذا أنه يدين بهذا الدين. طبعا هذا دين التعريف أعم من كونه دين حق ودين باطل. هذا تعريف أن هذا له دين. شنو دين؟ أن له اعتقاد بأن لهذا الكون خالق، وأنه يعتقد بأن هناك تعاليم ملائمة لهذا الإيمان. قال: ومن هنا أطلقت كلمة اللادينيين على أولئك الذين لا يؤمنون بخالق إطلاقا. دول أصلا ما يؤمنون بخالق، دول يسميهم لادينيين. لا، مو كلهم، يعني ما يؤمنون بمبدأ السبب يصنفين. فدول يقولون بأن هذا العالم ليس له خالق، دول سببين، دول لادينيين. ومن هنا أطلق كلمة اللاديني على أولئك الذين لا يؤمنون بالخالق إطلاقا، بل يؤمنون بالصدفة. ذول اللي يؤمنون بالصدفة ينكرون مبدأ السببية، يعني مبدأ العلية والاتفاق في خلق الظواهر الكونية. يؤمنون بالصدفة والاتفاق، يعني ماكو سبب لهذا الكون ووجد صدفة. أو أنها هذا القسم الثاني من اللادينيين، لا هذول ما ينكرون مبدأ السببية، القسم الثاني، وإنما لا يقولون بأن السبب هو نفس الطبيعة. أو أنها معلولة للتفاعلات المادية والطبيعة، هذا الكون هو معلول للطبيعة. هذا كله في قبال الديني واللاديني. قال: أما كلمة المتدين فتطلق على أولئك الذين يؤمنون بخالق الكون وإن اختلطت معتقداتهم وممارساتهم وطقوسهم الدينية ببعض الانحرافات والخرافات والأساطير. دول هم متدينين بس هذا الدين مالهم اختلط. زين، قالوا على هذا الأساس الدين تنقسم الأديان التي يؤمن بها البشر إلى أديان حقة وأديان باطلة. من يجي السؤال شيخنا، ما هو المائز بين الدين الحق والدين الباطل؟ قال راح أعطيكم ضابط وتعريف للدين الحق. ما هو؟ قال والدين الحق عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع. هذا الدين الحق. بعد قال والتعاليم والأحكام التي يدعو إليها. إيش بها هاي التعاليم؟ تمتلك رصيدا كافيا لصحتها واعتبارها، مبتني على هذه العقائد الصحيحة. بل
بالنسبة للقسم الأول من التعريف اللي يقول يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع، يعني أنت تقول هي هذه أصول الدين؟
أي هو أصول الدين يعني.
والتعاليم
هي الفروع والأحكام. فهذا هو الدين الحق، يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع اللي هي عبر عنها بالأصول، والتعاليم اللي هي الأحكام. زين، بعد هاي المقدمة من تعريف الدين يذكر المصنف أصول وعنوان أصول وفروع الدين. أصول وفروع الدين، الأصل باللغة بمعنى الأساس الذي يبنى عليه، ولذلك يستعمل الأصل بمعنى أصل الشجرة اللي هو الجذع مالها اللي هو أصلها، والفروع فروع الشجرة. يقول المصنف طبعا هذا الاستخدام مستعمل بالقرآن الكريم، قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. فالأصل بمعنى ما يبقى الثابت الذي يبنى عليه، هذا الأصل. والفرع هو المتفرع على هذا الأصل، المبني على هذا الأصل. وعلى هذا الأساس يقول المصنف نفهم كلمة الأصول، أصول الدين بمعنى الأساسات التي يبنى عليها تفريعات الدين. فإذا الدين ينقسم إلى أصول وفروع. فالأصول هي الاعتقادات والأساس، والفروع هي التفريعات في الأبواب الأخرى. هذا اللي ذكره. بعدين يقول هذا التحليل استخدمه علماء المسلمين، سموا إلى أصول وفروع، الفروع العشرة والأصول اللي نبني عليها الخمسة. قال أصول الدين وفروعه، يظهر جليا من هذا التوضيح أن الذي ذكرناه للمعنى المصطلح لكلمة الدين أن الدين يتألف من قسمين رئيسيين. القسم الأول هو العقيدة أو العقائد التي تمثل الأساس والقاعدة له لهذا الدين، والقسم الثاني التعاليم والأحكام العملية الملائمة لذلك الأساس أو العقائد المنبثقة في واقعها من تلك الأسس. ومن هنا كان من المناسب أن يسمى قسم العقائد من الدين بمن يسمى بالأصول، وقسم الأحكام العملية بالفروع. وإحنا ذكر يعني الإسلام المسلمين استخدموا هذا الاصطلاح. قال كما استخدم علماء المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام الإسلامية، وطبعا سموا الفروع الصوم والصلاة والحج والزكاة، الفروع العشرة خمس والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، والأصول الخمسة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. بل قال كما استخدم علماء المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام الإسلامية. عنوان جديد. بهذا العنوان الجديد يذكر المصنف الرؤية الكونية والأيديولوجية. بالرؤية الكونية يقول بأن هذين الاصطلاحين الرؤية الكونية والأيديولوجية مصطلحات طبعا مصطلحات غربية واستخدمت في علم اللاهوت الغربي. هذه المصطلحات لها استخدامات واستعمالات فسرها العلماء إلى تفسيرات، هذه التفسيرات متقاربة كما يذكر المصنف في تعليقته على هذا المطلب. هاي الاصطلاحين الرؤية الكونية والأيديولوجية. الرؤية الكونية شنو المقصود بها؟ قال استعملت في عدة معان، ولكن هاي المعاني متقاربة ويمكن أن نجمعها في أنها مجموعة المعتقدات والنظرات إلى الكون، النظرات الكونية المتناسقة. فالمتناسقة للكون والإنسان وحول الوجود بصورة عامة. فهاي الرؤية الكونية، الرؤية الكونية بمعنى التصورات والأفكار التي تنظر إلى الكون والإنسان وتعطي له أحكاما عامة. فهاي الرؤى والأفكار والمعتقدات اللي تعطي رؤية ونظرة عامة للكون هاي يسموها بالرؤية الكونية. والرؤية الكونية المقصود منها أفكار ما لها علاقة بمقام العمل، مما ينبغي أن يعلم، يعني من أحكام مقتضيات العقل النظري. مو قسم يعني العقل بحسب المدرك، قسم إلى عقل عملي وعقل نظري. باعتبار المدرك تارة ما ينبغي أن يعلم، فقالوا بأن المدرك عقل نظري، وتارة المدرك مما ينبغي أن يعمل كحسن العدل وقبح الظلم وسلب الحق وهكذا. هذا قالوا بأنه من أحكام العقل العملي. فالعقل العملي والعقل النظري كلامنا بالرؤية الكونية قالوا بأنها من مقتضيات العقل النظري، مما ينبغي أن يعلم، وعبروا عنها في تعبيرات بأنها الحكمة النظرية. فالرؤية الكونية تعني النظر إلى الكون والإنسان وإصدار أحكام عامة لهذا الكون والوجود. هذا الرؤية الكونية، أحكام عامة، وهذه الأحكام مما ينبغي أن يعلم، مو مما ينبغي أن يعمل، لا، مما ينبغي أن يعلم. زين، هاي الرؤية الكونية وهذا اصطلاح. طبعا المصنف تصيد هذا المعنى من استعمالاتهم للرؤية الكونية. في قبال ذلك قال أكو اصطلاح آخر يستعمله علماء اللاهوت أيضا، وهو الأيديولوجية. الأيديولوجية لها استعمالين، على أحد الاستعمالين تفيدنا بهذا المقام. يقول المصنف بأن الأيديولوجية هي عبارة عن الآراء الكلية متناسقة حول سلوك وأفعال الإنسان. فالأيديولوجية لها علاقة بمن؟ بما يعمل، يعني بمقتضيات العقل عملي مما ينبغي أن يعمل، يعني من باب الحكمة العملية. فالرؤية الكونية تتحدث عن الحكمة النظرية، والأيديولوجية تتحدث عن الحكمة العملية. يقول المصنف على ضوء هذين المعنيين، بهذا المعنى اللي ذكرناه، يمكن أن نقول بأن الدين كما أن فيه أصولا وفيه فروع، فالأصول تتحدث عن ما ينبغي أن يعلم، فهي تتحدث عن الرؤية الكونية، أحسنتم، والفروع تتحدث عن ما ينبغي أن يعمل لأنها تعاليم وأحكام، فهي تتحدث عن الأيديولوجية بهذا المعنى. فيمكن أن نطبق هذين الاصطلاحين على اليمن، على الأصول والفروع في الدين، إلا أن المصنف يعلق على ذلك بتعليقين. التعليق الأول يقول بأن الرؤية، بأن الأيديولوجية استعملت في الآراء والأحكام الكلية، مع أن الدين يبحث أيضا حتى المسائل الجزئية، فروع الدين تتحدث عن المسائل الجزئية. هذا يعني الجهة لا بد من الالتفات إليها. وكذلك الرؤية الكونية تتحدث عن من؟ عن الآراء الكلية، مع أن الدين يتحدث عن الاعتقادات حتى الجزئية. هذا وجه فرق بين الأصول والفروع من جهة، والأيديولوجية والرؤية الكونية من جهة. هذا التنبيه الأول والملاحظة الأولى اللي ذكرها المصنف. الملاحظة الثانية يقول بأن الأيديولوجية استعملت قلنا بمن؟ بالآراء التي تتعلق بمن؟ بسلوك الإنسان وأفعاله. قال هذا استعمال، أكو استعمال آخر للأيديولوجية اللي هو يشمل الرؤية الكونية. فالأيديولوجية إذن تستعمل بمعنى، معنى خاص اللي هو هذا اللي فادنا بالمقايسة، ومعنى عام يشمل الرؤية الكونية والأيديولوجية. يعني يشمل، يشمل الأفكار والأفكار المتعلقة بمقتضيات العقل النظري، وكذلك الأفكار المتعلقة بمقتضيات العقل العملي. هذا اصطلاح للأيديولوجية، وبهذا الاصطلاح تفيدنا بعد ما تفيدنا. ذن التعليقين يذكر المصنف، خلنا نطبق. قال إن ألفاظ الرؤية الكونية والأيديولوجية استعملت في معان متقاربة، استعملت في علم اللاهوت الغربي، مو عندنا، يعني هاي مترجمة الكلمة. ومن معاني الرؤية الكونية أنها، من معاني، يعني أكو معاني، هاي واحدة منها. ليش معاني؟ إذا تراجعون بالتعليق يذكر تقريبا 6 معاني أو 7، هذا يعني متصيد من هذا المعنى. ومن معاني الرؤية الكونية أنها عبارة عن مجموعة من المعتقدات والنظرات الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عامة. الوجود بما هو موجود، بما هو وجود. وهذا طبعا تعلقت بأنه افعل كذا ولا تفعل كذا، لها علاقة بالعمل؟ لا، لها علاقة بما ينبغي أن يعلم. قال ومن معاني الأيديولوجية أنها عبارة عن مجموعة الآراء الكلية. طبعا حتى الرؤية الكونية هم المعتقدات الكلية، ما عبر المصنف عن، عبارة عن مجموعة من الآراء الكلية المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله. سلوك الإنسان يعني مما ينبغي، يعني الحكمة العملية. وعلى ضوء هذين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والأصولي لكل دين هو رؤية رؤيته الشاملة يعني الرؤية الكونية والأيديولوجية ونظام أحكامه العملية الكلية أيديولوجيته، وبذلك يمكن تطبيقهما، تطبيق من؟ الرؤية الكونية والأيديولوجية على من؟ على الأصول والفروع، يمكن تطبيقهما على أصول الدين وفروعه. تعليقتين للمصنف، ولكن يلزم التأكيد، هذا التنبيه الأول، يلزم التأكيد على مصطلح الأيديولوجية أنه لا يشمل الأحكام الجزئية، مع أن الدين فروع الدين تشمل الأحكام الدينية، كما أن مصطلح الرؤية الكونية لا يشمل المعتقدات الجزئية، مع أن العقائد الدينية هاي الملاحظة الأولى. والملاحظة الأخرى هي أن الأيديولوجية تستخدم أحيانا في معنى عام يشمل، بحيث يشمل الرؤية الكونية، الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية يأتي. والحمد لله رب العالمين.